السادسة صباحا بتوقيت باريس. موعدكم مع ثاني نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية معك هادي بوبطان. صباح الخير.
صباح النور فيروز وأهلا بكم مستمعينا في أبرز عناوين الأخبار. خلال مناظرتهما الثانية والأخيرة في السباق الرئاسي الأمريكي، ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات بشأن كورونا والفساد. واشنطن تفرض عقوبات على سفير إيران ببغداد وقياديين بحزب الله اللبناني. الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري تأليف حكومة جديدة. ووزير الخارجية الفرنسي وقع في تونس مساعدات فرنسية لمكافحة جائحة كورونا وتطرق إلى الوضع الليبي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين من جديد. تبادل إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات المقررة بعد 12 يوما الديمقراطي جو بايدن خلال مناظرتهما الثانية والأخيرة اليوم. تبادلا الاتهامات حول طريقة إدارة جائحة كورونا والفساد، لكنهما بدوا أكثر اتزانا مما كان عليه في مناظرتهما الأولى التي سادتها الفوضى. مراسلنا في نيويورك علي بردة يلخص لنا أبرز محطات هذه المناظرة. علي،
هذه المناظرة من الوزن الثقيل كانت بالفعل مناظرة مختلفة تماما عن التي حصلت قبل 3 أسابيع. هذه المناظرة شهدت منازلة حقيقية ووجهات نظر متباعدة للغاية ولكن صلبة من الرئيس دونالد ترامب ومن منافسه جو بايدن حول طريقة تعامل الولايات المتحدة مع جائحة كورونا والعديد من القضايا الأخرى بما في ذلك الاتهامات بالفساد بين الطرفين وطريقة تعامل الولايات المتحدة مع قضايا رئيسية مثل الهجرة وسجن الأطفال وغير ذلك من الأمور، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بالتمييز العرقي والمشاكل التي واجهتها الولايات المتحدة. ولكل من ترامب وبايدن وجهتين نظرتين نظر مختلفتين تماما حول طريقة التعامل مع هذه المسألة. وهناك أيضا قضية تغير المناخ وما يمكن أن ينجم عن ذلك. بايدن لديه رؤية خاصة فيما يتعلق بالبيئة النظيفة، بينما يقول دونالد ترامب أنه قدم في هذا المجال لا ما لم يستطع أحد قبله تقديمه في خدمة المناخ والبيئة النظيفة. هناك قضايا مختلف عليها وسياستين واستراتيجيتين مختلفتين تماما بين الرئيس ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن.
علي بردة مراسلنا من نيويورك، شكرا لك. رنا أبطر الكاتبة الصحفية من واشنطن رأت في ردا على سؤال لجميلة أبو شنب أن مناظرة اليوم بين ترامب وبايدن كانت أكثر ثراء من سابقتها.
مناظرة ليلة الخميس وهي المناظرة الأخيرة التي تجمع بين بايدن وترامب خرجنا بها بعدد من المحاور ومن المواقف للمرشحين التي لم نتمكن من معرفتها وسماعها في المناظرة الأولى. أولا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمكن من الحفاظ على رباطة جأشه، لم يقاطع بالشكل الذي قاطع به المرشح الديمقراطي جو بايدن في المناظرة الأولى، إذن هذه نقطة لصالح ترامب. بايدن من ناحيته أيضا تمكن من الحديث عن خطته التي سوف يطبقها في حال وصوله إلى الرئاسة الأمريكية، لكن المهم هنا هو أن الأمريكيين صوتوا اليوم بشكل كبير في الانتخابات المبكرة. أكثر من 47 مليون أمريكي قرروا من سيصوتون له وصوتوا بالفعل. إذن هذه المناظرة لن تغير من رأي الأمريكيين بشكل كبير، لكنها لم تؤذي لا بايدن ولا ترامب في حديثهما الليلة.
أبطر الكاتبة الصحفية من واشنطن. الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات على 5 كيانات إيرانية بينها الحرس الثوري لمحاولتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 23 نوفمبر كما قالت مصادر أمريكية. هذا وقد فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجد لمحاولته زعزعة استقرار العراق بصفته جنرالا في الحرس الثوري الإيراني. تأتي هذه العقوبات على السفير الإيراني في العراق في الوقت الذي شددت فيه واشنطن لهجتها ضد الهجمات الصاروخية التي استهدفت بصورة متزايدة في الأشهر الأخيرة سفارتها في بغداد ومصالح أخرى لها في العراق، والتي يتهم الأمريكيون فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف خلفها. باسل محمد مراسل في بغداد.
فرض السلطات الأمريكية عقوبات ضد السفير الإيراني في العاصمة العراقية بغداد إيراج مسجدي استند بصورة رئيسية إلى الصلات الوثيقة بين مسجدي والفصائل العراقية من الحشد الشعبي. مسجدي كانت له تصريحات في الأسابيع القليلة الماضية تؤيد أنشطة هذه الفصائل ضد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، كما تشير المعلومات إلى أن مسجدي له تحركات على المستوى السياسي متقاطعة مع التحركات الأمريكية لجهة ملفات سياسية بينها عمل اللجنة الفنية العراقية حول جدولة الانسحاب الأمريكي من البلاد، ويمثل شمول السفير الإيراني في بغداد بالعقوبات الأمريكية تطورا مهما في تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن. ولذلك الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي ستكون في وضع صعب للتعامل مع القرار الأمريكي وتداعياته، كما أن قرار العقوبات ضد السفير مسجدي من شأنه أن يدفع فصائل الحشد العراقية إلى مراجعة قرار حول وقف هجمات الصواريخ ضد القوات الأمريكية. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على 2 من كبار مسؤولي حزب الله اللبناني، هما عضوا المجلس المركزي للحزب الشيخان نبيل قوق وحسن بغدادي. وقالت الوزارة في بيانها إن فرض هذه العقوبات يتزامن مع اقتراب الذكرى 37 لهجوم حزب الله على مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 23 من تشرين الأول أكتوبر 1983. لبنان، حيث كلف الرئيس ميشيل عون أمس زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة. الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية تأتي تسميته في وقت يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا، وينتظر المجتمع الدولي وخصوصا فرنسا من المسؤولين القيام بإصلاحات ضرورية فشلوا في تحقيقها حتى الآن كشرط لتقديم دعم مالي ضروري للبلاد. الحريري تحدث عن تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة، فهل القوى السياسية اللبنانية ستمكنه من تحقيق ذلك؟ سؤال طرحه حسن الحسيني على الوزير اللبناني السابق رشيد درباس.
حكم الأغلبية بوسط حكومة الدكتور حسان دياب في ذلك الوقت حست الأغلبية أنها تستطيع أن تنفرد بالحكم دون حاجة إلى مشاركة الرئيس الحريري، وأتت بشخصية أكاديمية لا علاقة لها بالسياسة، يعني ليست من الأشخاص السياسيين ذوي التاريخ، ومارست الحكم إلى أن وقعت البلد في هذه الوهدة التي نعيشها. أقول إن سقوط حكومة حسان دياب كان دليلا على أن الأكثرية الحاكمة هي بحاجة لتوازن في الحكم، وبالتالي بحاجة لتسمية الرئيس الحريري ولو كان ذلك بصورة مواربة في بعض الأحيان أو ليس بالصورة التي حصل عليها الدكتور مصطفى دياب. هنا أقول إذا كان الرئيس الحريري حاجة لهذه الأكثرية فإن المهمة ستسهل، أما إذا كان مجيء الحريري لإحراجه فإنه سيخرج سريعا ويحرجهم.
استمعنا إلى الوزير اللبناني السابق رشيد درباس. وماذا عن نبض الشارع اللبناني بشأن تسمية سعد الحريري من جديد؟ تريجة دعون مراسلة مونتي كارلو في بيروت تلمست بعض ما يتطلع إليه اللبنانيون من الحريري في حال نجاحه في تشكيل حكومة جديدة.
بدنا إصلاحات بالدولة، بدنا القضاء يكون مزبوط، بدنا يدبوا هالحرامية النصابين اللي عم يعملوا الحكومة، بيعرفوا أخطاءهم صاروا، يعني ما لازم بقى يضلوا يعملوا نفس الأخطاء، واحد بيتعلم من أغلاطه، وبقاش في مجال بقى يسرقونا، لأنه بطل في شيء معنى يسرقونا.
نحن صرنا 40 سنة ما عادش حب شوفهم ماشيين عم يدوسوا بكرافتاتهم، ولا حب اسمع كلامهم، نحن ما عادش عندنا ثقة، ما عادش عندنا ثقة بحدا، فقدنا الثقة.
ولا بدي انطر وشوف، ما في يقول شيء هلا، ما في احكم من قبل، لانه صرنا بدنا نتهدى باي خشبه خلاص بتجي شو ما كانت تكون، مهم يخلصونا. الله يساعد هالعالم كله اللي تهدمت بيوتها واللي راحت ارزاقها.
ايماننا بربنا انه يعطي السلام للبنان والمحبه، هذه اهم شيء، بس يكونوا هالاثنين نحن بالف خير.
فبنفضل نسافر لبرا، لانه انا خلص وعود من 30 سنه يعني، فخلص ما في شيء بقى. ما بعرف ما هي زاد سرقتنا بترجع بسرقنا اليوم.
أصوات من الشارع اللبناني بشأن تسمية سعد الحريري من جديد. في سوريا أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارة جوية ضد قياديين في تنظيم القاعدة في شمال غرب البلاد في ضربة أسفرت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 14 جهاديا بينهم 6 قياديين. تعهدت الولايات المتحدة خطيا أمس الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط في وقت تتخوف فيه الدولة العبرية من احتمال موافقة واشنطن على طلب أبوظبي شراء مقاتلات شبح متطورة من طراز F-35. هذا وقال مصدران بالحكومة السودانية لوكالة رويترز للأنباء إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مستعد للمضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد موافقة البرلمان الانتقالي الذي لم يشكل بعد على هكذا خطوة. أخبار السادسة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. أكد وزير الخارجية الفرنسي جويف ليدريون أمس تضامن بلاده مع تونس من أجل مكافحة جائحة كورونا، كاشفا عن مساعدات طبية خلال زيارته التي تعد السابعة إلى هذا البلد. وتطرق الوزير الفرنسي مع المسؤولين التونسيين إلى الوضع في ليبيا قبيل أيام من انعقاد حوار ليبي في تونس بإشراف الأمم المتحدة. ليدريون أرجع زيارته المقررة إلى مالي ليوم الأحد، ولم تستطع طائرة الفالكون الإقلاع من تونس في اتجاه باماكو بسبب مشاكل فنية فرضت تغيير البرنامج. ليبيا دائما أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز أن طرفي النزاع في ليبيا توصلا لاتفاقات ملموسة يشمل فتح الطرق الأساسية في البلاد. لنستمع إلى المسؤولة الأممية.
أنا متفائلة نوعا ما مما شاهدته داخل القاعة حيث تجري المفاوضات المباشرة. هناك أجواء من الجدية والالتزام. اتفقت مجموعة 5+5 على فتح الطرق الأساسية التي تربط مناطق ومدن ليبيا، كما اتفقت على فتح المجال الجوي وخاصة باتجاه سبها.
المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز معربة عن تفاؤلها في التوصل إلى أطلاق نار دائم في ليبيا بعد يومين من المفاوضات المباشرة في جنيف. والترجمالي محمد بوشيبة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عدد القتلى منذ تجدد المعارك نهاية أيلول سبتمبر بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ يقارب 5000. ومن المزمع أن يلتقي وزير خارجية أذربيجان وأرمينيا بشكل منفصل مع وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في واشنطن اليوم الجمعة. وأفاد بوتين أنه على اتصال مستمر برئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني. تفاصيل أخرى مع مراسلنا في موسكو مراد أحمد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن روسيا تشعر بمسؤولية تجاه تسوية أزمة كاراباخ، لكنها بحاجة إلى دعم من الولايات المتحدة وفرنسا. أضاف أن أرمينيا وأذربيجان شريكان متساويان لروسيا، وأن علاقاتهما مع بلاده تختلف عن صلاتهما مع الولايات المتحدة وتركيا. بوتين اعتبر أن فشل المفاوضات بين باكو ويريفان على مدار 30 عام ليس مبرر لإطلاق النار والقتال، وإنما يستوجب مواصلة المساعي لإيجاد تسوية سلمية. وكان المتحدث باسم الكرملين قد أعلن في وقت سابق على خلفية تسريبات تفيد بإعداد قمة روسية أذربيجانية أرمينية في موسكو بأن باكو ويريفان تنتهكان اتفاق الهدنة الإنسانية. وفي هذا السياق لم يستبعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إمكانية عقد قمة بينه ورئيس حكومة أرمينيا في العاصمة الروسية، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أنه لا يمكن تسوية النزاع في كاراباخ إلا بالطرق السلمية في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. مراد أحمد، موسكو، مونت كارلو الدولية.
ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واصل من جهته الخميس جهوده الدبلوماسية لإرساء وقف الإطلاق